قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله المنزه عن أن يكون له نظراء وأشباه، المقدس فلا تقرب الحوادث حماه، اختار لنا الإسلام دينا وارتضاه، وأرسل به نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واصطفاه وجعل له أصحابا، فاختار كل واحد منهم لصحبته واجتباه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنجح أبناءنا، وأصلح نساءنا وبناتنا، ووفق رجالنا وشبابنا لما تحبه وترضاه بحولك يا رب الأرض والسماوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس المتمم للثلاثين من دروسنا عن سيرة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن انتهى الكلام عن فتح العراق، نبدأ في الكلام عن فتح الشام في زمن أمير المؤمنين عمر، في هذه الحقبة القصيرة من تاريخ الإسلام، في 10 سنوات من عمر الزمان، لا يمثل شيئا في عمر الدنيا، لكن أراد الله عز وجل في هذه 10 من سنوات العمر أن يتم فيها فتح بلاد العراق بأكملها، وقهر أكبر دولة في ذاك الزمان، دولة الفرس، الذي استمر ملكها 7000 سنة، أو قيل 6000 سنة، واستمر ملكهم في بلاد العراق 2000 سنة. ما استطاع أحد أن يزحزح مملكة فارس، حتى أراد الله عز وجل وهيأ أمير المؤمنين عمر، وهيأ أصحاب النبي وأتباعه الذين تربوا في مدرسة النبوة، ليخرج لنا رجال استحال أن يتكرر مثلهم، لكننا نحاول أن نتشبه بهم، فاستطاعوا أن يزيلوا دولة الفرس من على ظهر الأرض ولم تقم لها قائمة من بعد. ولما انتهى أمير المؤمنين عمر بل قبل أن يبدأ في فتح العراق كان قد خطط وأراد لفتح الشام حتى يتغلب على أكبر قوتين في ذاك الزمان، مملكة الفرس ومملكة الروم. مملكة الفرس في الشرق ومملكة الروم في الغرب. وعندها بدأت فتوحات الشام، وهو المرحلة الثانية من فتوحات الشام. ولماذا قلنا المرحلة الثانية؟ لأنه كانت هناك مرحلة أولى في فتح بلاد الشام، في فتح أدنادين وبعض بلاد الشام في زمن الخليفة الراشد الأول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. واستطاع أن يهيئ أبو بكر رضي الله عنه جيشا في أول ما تولى خلافته بعد أن قضى على المرتدين في جزيرة العرب، واستطاع أن يرد الناس إلى دين الله عز وجل. بدأ يفكر في فتح بلاد الشام أولا في أول حكمه رضي الله عنه وأرضاه. وجاءه شرحبيل بن حسنة إلى أبي بكر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فتح الشام خاطرا يدور في ذهن أبي بكر وما تكلم به إلى أحد. فجاء شرحبيل بن حسنة إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال له: يا أبا بكر، هل تفكر في تسيير جيوش إلى بلاد الشام لفتحها؟ قال أبو بكر: ومن أدراك، هذا شيء والله ما كلمت به أحدا. قال: إني رأيت فيما يرى النائم كأن جنودا للمسلمين خرجت إلى أرض كثيرة الزرع كثيرة الماء طيبة الهواء، وكنت في من خرج في هذا الجيش. شرحبيل بن حسنة: كنت في من خرج في هذا الجيش حتى فتحنا هذه البلاد، ورأيتك يا خليفة رسول الله قد جعلوا لك مقعدا في مكان عال فوق رؤوس الناس، وسمعت قارئا يقرأ ويبشرك بالفتح ويقرأ قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال أبو بكر لشرحبيل ابن حسنة لشرحبيل ابن حسنة: نامت عينك أو نامت عيناك، رأيت والله خيرا وحقا، وإني أحدث نفسي بهذا الحديث فهذا يؤكد كلامي ويجعلني أخرج أو أبعث الجنود أو الجيوش لفتح بلاد الشام. يا شرحبيل، قد نعيت إلي نفسي. ثم بكى أبو بكر حتى ابتلت لحيته من بكائه. أبو بكر صاحب التأويل، أستاذ في تأويل الرؤيا، سابق إلى علم التأويل، تربى في مدرسة النبوة، كان أحيانا إذا رأى الرجل الرؤيا وقصها على النبي قال أبو بكر: يا رسول الله دعني أعبرها له، فيأذن له النبي فيعبر ويصيب وربما يخطئ، لكنه يصيب بين يدي رسول الله. أنا لما قرأت الرؤيا من أول وهلة خطر ببالي أن هذه رفعة لأبي بكر، لما قال: ورأيت لك قد هيأوا لك مقعدا فوق رؤوس الناس، أعلى من الناس، فقلت هذه مكانة أبي بكر. فلما علمت بتأويل أبي بكر قال قد نعيت إلي نفسي، قلت إذن هذا المقعد هو الإيه؟ الخشب التي يحمل عليها فوق رؤوس الناس. ولما قرأ قال وسمعت قارئا يقرأ إذا جاء نصر الله والفتح، لما نزلت على النبي قال هذه إيه؟ نعي رسول الله، نعي رسول الله. عندها جمع أبو بكر أصحابه واستشارهم في فتح الشام، فكلهم أيده في الفتح، فعين الجنود وأرسل أربعة من القادة العظام على رأسهم أبا عبيدة، أرسل قادة أربعة أبا عبيدة ويزيد ابن أبي سفيان وشرحبيل ابن حسنة وعمر ابن العاص، أربعة، ووجه كل واحد من القادة إلى مكان، فأرسل المرحلة الأولى أبا عبيدة إلى حمص شمال الشام، وأرسل يزيد ابن أبي سفيان إلى دمشق وسط الشام، وشرحبيل ابن حسنة إلى الأردن جنوب الشام، وأرسل عمرو إلى فلسطين، وقال إذا خرجتم فكل واحد إلى جهته هو أمير أصحابه، فإن اجتمعتم فأميركم أبو عبيدة. نظم الجيش وخطط له ووزع القادة، وخرج كل واحد من الأربعة، منهم من كان على رأس 3,000 أو 4,000، ومنهم من كان عدد جيشه إلى 7,000، واستطاع أبو بكر أن يمدهم حتى اجتمع تحت كل واحد من القادة الأربعة 8,000 مقاتل: أبو عبيدة، يزيد بن أبي سفيان، شرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. وقال إذا افترقتم فكل واحد في جهة فهو أمير على أصحابه، فإن اجتمعتم فالأمير أبو عبيدة. وكانت هذه المرحلة الأولى من فتوحات الشام، وفيها تم فتح أدنى دين في زمن أبي بكر رضي الله عنه، لكن الموت عاجله فلم تدم مدة خلافته إلا 2 سنة و6 أشهر وبضعة أيام رضي الله عن أبي بكر. ثم جاءته المنية وأوصى بالخلافة من بعده لأمير المؤمنين عمر، وفي أول يوم تولى أمير المؤمنين عمر إمارة المؤمنين والخلافة بعد أبي بكر، بدأ يهيئ لإتمام الفتح. وفي هذه الأثناء ربما يسأل سائل: أين خالد بن الوليد؟ أين سعد بن أبي وقاص؟ أين هؤلاء؟ أين أبو موسى؟ أين حذيفة؟ كلهم كانوا في بلاد العراق لفتح العراق في زمن أبي بكر. فلما تولى أمير المؤمنين عمر الخلافة من أول يوم بدأ يتمم ما بدأه أبو بكر، وهذا هو أو هذه هي المرحلة الثانية من مراحل فتح الشام. في أول يوم كتب رسالة إلى أبي عبيدة وهو أمير الجيش هناك، لما أرسل أبو بكر القادة الأربعة إلى بلاد الشام وطال عليهم الأمد ولم يفتحوا بلدا من بلاد الشام، عندها طلب أبو عبيدة مددا من أبي بكر، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد بعد أن تم فتح الحيرة في العراق، قال له: يا خالد، إذا جاءك كتابي فدع بلاد العراق واذهب بمن معك مسرعا إلى بلاد الشام، فإذا وصلت إليهم فأنت أمير الجيش على أبي عبيدة. فأسرع خالد في بضعة أيام واجتاز الطريق من بلاد العراق إلى الشام، قيل في 4 أيام، ما كان ينام لا هو ولا الجيش، سيرا مسرعا، واختار طريقا مختصرا حتى وصل وهم يحاصرون أجنادين. فلما وصل أطلع أبا عبيدة على كتاب خليفة رسول الله أبا بكر، وعلم أنه أمير الجيش، فتولى خالد المعركة في أجنادين، واستطاع أن يعيد تنظيم الجيش وانتصر وفتح أجنادين، ثم أصبح خالد هو قائد الجيش في زمن أبي بكر. فلما تولى أمير المؤمنين عمر أول شيء كتب كتاب، وهم في معركة يقال لها معركة اليرموك، وكان خالد يحاصر اليرموك والمعركة على أشدها، فكتب إلى أبي عبيدة كتابا وقال: إذا جاءك كتابي هذا فأنت أمير على الجيش. المعروف في السيرة أو في التاريخ أن عمر عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وولى أبا عبيدة مرة أخرى، لأن أبو عبيدة كان أمير، ثم أمير الذي ولاه أبو بكر، ثم جعل خالدا أميرا على الجيش أو قائدا للجيش، ثم جاء عمر فرد الأمر إلى أبي عبيدة مرة ثانية، وأصبح أبو عبيدة هو قائد الجيش مرة ثانية. وصل الكتاب إلى أبي عبيدة فيه شيئان: الأمر الأول نعى إليه أبا بكر، الأمر الثاني أعلمه أنه قائد الجيش في بلاد العراق وتم عزل خالد. لما وصل الكتاب إلى أبي عبيدة بكى لموت أبي بكر، وكان معه معاذ بن جبل، فأطلعه على الكتاب فقال: إذن اذهب وتولى المعركة. قال: لا، دع خالدا في حربه، فهو الذي خطط، والله عز وجل يجري النصر على يديه. وظل خالد يصلي بالناس إمام وأبو عبيدة وراءه حتى انتهت المعركة وانتصر خالد بن الوليد، ولم يخبر أبو عبيدة خالدا بكتاب أمير المؤمنين عمر حتى انتهت المعركة. فعلم خالد لا عن طريق أبي عبيدة، فذهب إليه وقال له: رحمك الله يا أبا عبيدة، تصلي ورائي وأنت أميري، وقد عينك عمر أميرا على الجيش. قال: يا أخ الإسلام، يا أبا سليمان، والله ما الدنيا أردنا ويستوي عندي أن أكون أميرا أو أكون جنديا، وما أردت أن أكسر عليك حربك، وقد رأيت الله يوفقك، ما أردتش أبدل وغير، والأمر عندي سواء، ووالله ما الدنيا نريدها. وما أراد أبو عبيدة أن يعلم لا خالد ولا أحد أن أبا بكر قد مات رضي الله عنه حتى لا ينكسر الجيش، وهذا من فقه أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. كتب عمر إلى أبي عبيدة بأن يكون أميرا على الجيش، وأرسل له مددا حتى وصل عدد الجيش إلى قرابة 40,000 مقاتل. احنا قلنا أنهم كانوا 4، كل واحد معه 8. خالد لما خرج من العراق خرج ومعه 7,000 مقاتل، يعني يبقى العدد كام؟ 39، قرابة 40,000. نعم، بسم الله. الشام ودمشق هي إحدى جنات الدنيا، أرض الشام أرض مباركة مليئة بالخيرات واسعة البركات، ذو بساتين وجنات وفواكه مختلفات. وحد الشام كما يقول أهل العلم من الفرات إلى العريش طولا، من الفرات إلى العريش طولا، وأما عرضها من جبلي طيء في جهة الجنوب إلى بحر الروم في جهة الشمال. أقول أرض واسعة ممتدة مليئة بالجبال كثيرة الأمطار، هواؤها طيب، أرضها خصبة، زرعها فيها ألوان من الثمار والزروع، وأغلب ما فيها هو الفواكه، وهي خمسة أجناد، خمسة أجناد، جند قنسرين وجند دمشق وجند الأردن أو الأردن وجند فلسطين وجند حمص. وفيها أي في بلاد الشام 30 قلعة حصينة منيعة، وأعظم بلادها هي دمشق، وأعظم مكان في دمشق هو غوطة دمشق. قال عنها الأصمعي: جنات الدنيا ثلاث، جنات الدنيا ثلاث، غوطة دمشق ونهر بلخ ونهر الأبلة. جنة الدنيا أجمل مكان تستريح فيه وتسعد بالمقام فيه غوطة دمشق ونهر بلخ ونهر الأبلة. قيل إن إبراهيم الخليل ولد في غوطة دمشق، وقيل إن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أقام بها أي في دمشق، وبنى إبراهيم مسجدا في غوطة دمشق، وبنى سوره معه نبي الله لوط عليهم جميعا الصلاة والسلام. وفي دمشق مقابر كثيرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد أن تم فتح اليرموك، كتب عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بأن يترك اليرموك ويتحرك إلى دمشق لفتحها، فخلف أبو عبيدة على اليرموك بشير بن كعب الحميري، بشير ابن كعب الحميري. وعلم أبو عبيدة أن الروم جمعوا جيشا عظيما قوامه يزيد عن 300,000 مقاتل بمكان يقال له فحل، مكان يقال له فحل، فكان هناك جيش عظيم بمكان يقال له فحل بيسان في جنوب دمشق. فكتب أبو عبيدة إلى أمير المؤمنين عمر يستشيره ويقول له: بلغني أن الروم جمعت جموعا في مكان يقال له فحل بيسان أو فحل في جنوب دمشق، ولا أدري بأيهما أبدأ، بدمشق أم بفحل. فكتب إليه عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه أن ابدأ بدمشق، فهي أصل مملكتهم وحصن ملكهم وفيها أمراؤهم، ابدأ بدمشق، ومع هذا أرسل جيشا إلى فحل يشغلهم عنك، فإن تم فتح فحل قبل فتح دمشق فهذا والله ما نحب ونرجو، وإن تأخر فتح فعل فابدأ أولا بفتح دمشق ثم ارجع بالجنود جميعا إلى فحل لتفتحها. عمر في المدينة يرى الأرض والمعركة رأي عين، وهو سداد من الله، توفيق من الله. يكتب إليه أبو عبيدة وهو في أرض المعركة، فيرى عمر الرأي الصواب رضي الله عنه ويشير إليه بالشورى الصائبة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. سار أبو عبيدة طائعا لأمر أمير المؤمنين، فقسم الجيش 40,000 إلى قسمين، 20,000 إلى دمشق و20,000 إلى فحل، بقيادة مجموعة من القادة على رأسهم أبي الأعور السلمي وعمر بن كليب. وانطلق أبو عبيدة إلى دمشق على رأس القوة التي تفتح دمشق كما قال له أمير المؤمنين عمر، ودارت معركة طاحنة. دمشق كما قلنا محاطة، غوطة دمشق محاطة بسور، وعلى السور أبواب، وعلى الأبواب حرس، ومن داخل هذا حصون، وهذه بلدهم ويعرفون حالها وأحوالها. وكتبوا إلى هرقل ملك الروم يستمدونه بمدد، فقال لهم اثبتوا على حالكم. وفعلا ثبت الروم في هذه المعركة، وحاصرهم أبو عبيدة زمنا طويلا وقاتلهم، وكان لا يستطيع أن يصل إليهم، ولكن الله عز وجل أراد أمرا غير ما أراد الروم وقائدهم. هرقل ظلوا في حصونهم في دمشق وحولها السور، وفي السور أبواب، وهم يرمون المسلمين من بعيد بالنشابة أو بالحجارة، مجانيق يضعون فيها حجرا كبيرا ويرمون الحجر فيسقط على المسلمين، أو بالنشابات أي بالحديد الذي ينزل إما على رؤوسهم أو على الأرض يصيبهم. وكان هرقل قد نظم الجيش ووجههم كيف يقاتلون المسلمين في حصارهم لدمشق، فجعل أمير دمشق نستاس، وجعل قادة الجيش بيد ماهان، ووصل عدد الجيش في دمشق وحدها 120,000 مقاتلا، 120 مقابل 20 للمسلمين بقيادة أبي عبيدة ابن الجراح. وعندها كان عمر أمير المؤمنين، قال لأبي عبيدة أنت الأمير، وقال وزع القادة كل واحد في جهة وأرسل جيشا إلى فحل، لكنه قال له استبقي عندك خالدا فإنه لا غناء لك عنه، خلي خالد معك هتحتاجه. واستمر حصار دمشق كما يقول أهل المغازي 70 يوما، لا هم يخرجون ولا يستطيع المسلمون أن يدخلوا إليهم، 70 يوما، وقيل 6 أشهر. فاستمر فتح دمشق من شهر ذي القعدة سنة 13 إلى رجب سنة 14 على قول أهل العلم، من ذي القعدة سنة 13 هجرية إلى شهر رجب سنة 14 هجرية. قال استمر الحصار 6 أشهر، ومنهم من قال استمر الحصار من شهر ذي القعدة إلى شهر محرم 70 يوما. احسبها بقى مع نفسك، فلما طال الحصار وما استطاعوا أن يدخلوا عليهم وضع خالد خطة. لازم أبو سليمان رضي الله عنه هو الذي قال عنه أمير خليفة رسول الله أبو بكر لما طال فتح أجنادين كتب إلى خالد أن يخرج من العراق إلى بلاد الشام وقال لأرمينهم بسيف الله خالد، هو الذي يستطيع أن يدخل عليهم بلدهم. قال خالد أنا أرى أن نقسم الجيش فيكون خالد بن الوليد في القلب وعلى الميسرة والميمنة عمرو بن العاص وأبو عبيدة، وعلى الخيل قائد الفرسان عياض بن غن، وعلى المشاة أو الراجلة المشاة شرحبيل ابن حسن. وزع الجيش خالد ثم قال نجعل كل جماعة من الجيش عند باب من أبواب سور دمشق، عند الباب. ثم قال خالد بعد أن دخلوا إلى الغوطة، والغوطة وسط دمشق، قال لهم نصنع سلالم من الحبال تجعل على جدار السور ويصعد عليها المقاتلون. شفتوا السلالم الحبال دي اللي بيعملوها بتوع الخرسانة أو المحارة أي حاجة؟ ابتكرها خالد من قديم الزمان وصنع، وقال حتى ندخل إلى المدينة نصنع سلالم من الحبال ويصعد عليها الجنود. ثم قال خالد رضي الله عنه وأرضاه أنا أبدأ بالباب الشرقي، أنا والقعقاع بن عمرو، نلقي بالسلم هيتعلق على أعلى السور بأي طريقة بقى، ثم يصعد عليه، فإن صعدت على رأس السور أكبر ثلاث تكبيرات. في نفس الوقت كل جماعة من الجيش قد جعلوا لأنفسهم سلم عند باب من الأبواب، يصعد واحد أو اثنان عند الباب الثاني، وفي نفس الوقت ينزلوا كلهم على جميع الأبواب فيفتحوها ويدخل الجيش. خطة باهرة محكمة، ورسمها خالد بن الوليد، بقيت واحدة. بلغ خالد أن بطريرك دمشق قد رزق بمولود، وهو صنع وليمة وحفلة كبيرة لهذا المولود، دعي إليه الجميع، وإن اجتمعوا شربوا وغنوا، فقال ننتظر حتى ينشغلوا بالوليمة وشربهم، وخطط ساعة مناسبة لأنهم في شغل، فاستغل انشغالهم وفرحهم بمولود البطريق، وتحرك خالد والقعقاع ومنذر ومذعور بن عدي ورموا بالحبال وتسلقوا، وكبر خالد ونزل فقتل الحرس الذين عند الباب وفتحوا الأبواب من كل جهة، ففوجئ الروم بجيوش المسلمين تحيط بهم من كل مكان، وبدأت معركة طاحنة. عندها رفع الروم أيديهم مستسلمين خشية القتل الذي فاجأهم به خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. عندها تشاور قادة الروم في الصلح، ماذا نفعل؟ قد دخلوا علينا وحصروا بيوتنا وما نستطيع أن نقاتل هؤلاء الرجال، فماذا نفعل؟ نصالحهم ونعطي الجزية عن يد ونحن صاغرون، أم ماذا نفعل؟ وكان منهم راهب وكان فارسا يقال له توما أو تومس أو توماس، توما أو توماس، وله باب يقال له باب توما، وهو من أحصن بيوت من أحصن أبواب غوطة دمشق، لكن هذا الباب كان في داخل المدينة مدينة دمشق، وقال لهم توما أنا أرى ألا نستسلم وأنا أتقدم الجيش، ولبس عدة الحرب وحمل معه الصليب من ذهب خالص، ورفعوا الأناجيل على رؤوس السهام، وقال أنا أخرج على المسلمين. وكانت خطة عجيبة خطط لها توما أو تومس هذا، بأن استغل ظلمة الليل، وكان القتال لا يبدأ أبدا في الليل، كان دائما يبدأ بعد الظهر إذا بدأت المعركة من المسلمين، أو في الصباح إذا بدأت المعركة من غير المسلمين. قل وكان توما هذا أو تومس راهب عابد، ومع هذا فارس شجاع عنيد، وقال لهم هناك صورتان لسير المعركة في فتح غوطة دمشق، القرطبي وأقصد الطبري في تاريخه، وكذا ابن كثير قالوا إنه استسلم من أول شيء لما خرج توما وهو يحمل الصليب، وكان هناك رجل من المسلمين مقاتل عنيد اسمه أبان ابن سعيد ابن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وهو من قادة الجيش أبان ابن سعيد ابن العاص، وكان أبان حديث عهد بعرس، تزوج بابنة عمه في بلاد الشام، كان حديث عهد بعرس، خرج للقتال، وبينما هو في أرض المعركة إذ جاءته نشاب سهم من بعيد فوقع في صدره فأصيب ومات، وحفروا له ودفنوه، وعلمت زوجته وكانت ابنة عمه وكانت حديثة عهد بعرس، ما زال الخضاب في يديها لم يذهب بعد، خضاب الحناء لسه الحنة في يديها، فعلمت أن زوجها قد رمي في أرض المعركة، وكانت امرأة جلدة كما يقول، ابن إسحاق كانت امرأة جلدة مسترجلة رامية تحسن الرمي، فلما علمت بموت زوجها ذهبت إليه فرأته وهو ممدد، فقالت له هنئت والله بما أعطيت، هنئت بما أعطيت، ومضيت إلى ربك الذي جمع بيني وبينك ثم فرق بيني وبينك. كلام عجيب، كلام امرأة تقول هنئت بما أعطيت، هنيئا لك الشهادة، هنئت بما أعطيت وقد مضيت إلى ربك، وبكت لكن بكاء قليل ما صرخت ولا ولولت، وقامت على قبره لما دفنوه، ثم قالت والله لأجهدن حتى ألحق بك، وإني قد حبست نفسي في سبيل الله عسى أن أنال ما نلت، وأن يجمع الله بيني وبينك في الآخرة كما جمع بيني وبينك في الدنيا. ثم رجعت إلى بيتها فأخذت سلاحه وعدته، كل سلاح زوجها أبان ابن سعيد بن العاص ثم خرجت. قالوا لما خرج تومس أو توما هذا وقال لن نستسلم وما رضي بالصلح، قال أنا أخرج عليهم على رأس جيش عظيم، نخرج في الليل والمسلمون غافلون أو نائمون، نخرج عليهم وأنا في أول الجيش، ولبس عدة الحرب وهيأ نفسه وقال أنا أخرج. ثم قال وخطط وجعل على كل مكان من أبواب الغوطة جرس وقال إذا رأيتموني خرجت بالجنود فاضربوا الأجراس، فينطلق جنود الروم من كل مكان حتى يفاجئوا المسلمين وهم نائمون. قال فخرج توما على رأس الجيش وفي مقدمته وقد أعد العدة ولبس عدته، ثم خرج، ولما خرج ضربت النواقيس فخرج الروم من كل مكان وفوجئ المسلمون بهذا الجيش العظيم يتقدمهم توما ومعه الصليب، وقد رفعوا الأناجيل على رؤوس الرماح. قال وانتبه المسلمون وأيقظ بعضهم بعضا، ووصل الخبر إلى خالد بن الوليد فقال كيد ورب الكعبة لإخواني. هذه مكيدة، ما كان أحد أبدا يبدأ معركة ثم خرج مسرعا بغير درع ولا بيضة على رأسه وعلى فرس بغير سرج، مسرعا ثم صاح خالد بن الوليد وغوثاه وإسلاماه، فانتفض الجيش وبدأت المعركة. قالت امرأة أبان بن سعيد أين قتل زوجي؟ قالوا عند باب توما. فذهبت عند باب توما فرأت توما يخرج، هو ده اللي قتل زوجي؟ حاضر. قال فرمت حامل الصليب بسهم فقطعت يده ووقع الصليب فأخذه المسلمون وكان من الذهب الخالص. عندها اغتاظ توما وقال صليبنا عزنا، ثم شجع الجند وخرج. قال وتقدمت امرأة أبان بن سعيد في مقدمة الجيش ترمي رمي الفرسان الأبطال، ما رمت سهما إلا وقع في صدر رومي فقتلت، حتى أن واحدا من المسلمين يقال له ضرار بن الأزور قاتل في هذا اليوم 150 رومية لوحده، وكذلك زوجة أبان بن سعيد رضي الله عنها. فلما رآها توما قال من هذا الفارس الذي أذانا؟ حملوا عليها مجموعة من الرجال وأخذوها أسيرة، اجتمع عليها جماعة من جيش الروم وأخذوها أسيرة، فانتبه إليهم جيش المسلمين فأحاطوا بها حتى خلصوها من أيديهم بفضل الله عز وجل، واستطاعت هي أن ترمي توما بنفسها بسهم وقع في عينه. شوف التصويب، وقع في عينه، ما استطاعوا أن يخرجوا السهم حتى قطعوه ويبقى في عينه حتى عاد يعالجوه ويدووه لأنهم ما استطاعوا أن ينزعوا السهم الذي رمته. ولما رأى توما صلابة الجيش كتب إلى جيش المسلمين، كتب إلى هرقل يطلب منه أن نستسلم ونرضى بالمصالحة أو نرضى بالصلح، فرفعوا السيوف وأعلنوا الاستسلام، لكن خالدا أبى وأمر جنوده أن يستمروا في القتال ليلاحقوهم. لا، ليس لهم أمان. فلما رأى قادة الروم أن خالدا استمر في القتال وهم أعلنوا الاستسلام، ماذا يفعلون؟ ذهب 100 من كبرائهم وقساوستهم إلى خيمة أبي عبيدة. لما لم يجدوا فائدة من خالد ذهبوا إلى خيمة أبي عبيدة وأعلنوا أنهم قبلوا الصلح، فرحب بهم أبو عبيدة وأكرمهم وأحسن إليهم وقالوا له نحن نستسلم بشرط أن تتركوا لنا كنائسنا. فقال لهم أبو عبيدة لا والله ما نمس كنيسة من كنائسكم ولا نهدمها، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت هناك كنائس مشهورة كبرى، كنيسة مريم عليها وعلى نبينا السلام، وكنيسة حنة، وكنيسة سوق الليل، وكنائس كثيرة. وكتب أبو عبيدة كتاب الصلح بينه وبين كبرائهم. خالد كما قلنا كان عند الباب الشرقي من أبواب دمشق، وأبو عبيدة دخل من باب تومة. قال واستمر خالد في الزحف على القوات حتى التقى بأبي عبيدة عند باب تومة، فذهل خالد لما رأى أبا عبيدة ومن معه قد أغمدوا سيوفهم وما جردوها. دخلوا السيوف ما فيش حد رافع السيف وما جردوها، فعجب خالد وقال يا أبا عبيدة ما هذا الذي أرى؟ قال يا أبا سليمان تمهل تمهل، قد نزلوا على حكمنا وأرادوا الصلح وقد قبلت منهم. فقال خالد لا والله لا نقبل الصلح. قال أبو عبيدة يا أبو سليمان قد رضيت بالصلح، يعني كأنه يقول له أنا إيه، أنا القائد أنا الأمير، أنت صحيح قائد المعركة وليتك المعركة لكن لك لست القائد العام. فقال قد فعلت يا خالد. فسكت خالد رضي الله عنه وأقر بذلك، وبدأ كثير من الروم يتركون دمشق ويأخذون أموالهم بما فيها من الذهب وكل شيء، يحملون الدواب لأنهم لم يرضوا بالعيش مع المسلمين في دمشق. وكان خالد رضي الله عنه يرى جنود الروم وهم يحملون الذهب ويحملون ما معهم من أموال، فيعني كأنه قد احترق قلبه ودعا ربه عز وجل وقال اللهم اجعل هذه الأموال ملكا لنا وملكنا عليهم. كل الأموال دي كنا ناخدها، كان فضل إيه خلاص، وكان هيبقى الفتح عنوة وليس صلحا ولا سلما، وكنا نأخذ هذه الأموال غنائم، لكن أراد الله ذلك أن تفتح دمشق. لهذا اختلف أهل العلم هل فتحت دمشق عنوة أم فتحت صلحا وسلما، لأن منها جزء فتحه خالد عن طريق الحرب والجزء الآخر فتحه أبو عبيدة بالصلح والسلم، وتم الفتح لدمشق. وكان هذا أول بشائر النصر في بلاد الشام، وكتب أبو عبيدة إلى أمير المؤمنين عمر يبشره بفتح دمشق ويبشره بالغنائم العظيمة، والكل ينتظر أن تفتح دمشق. وهكذا كانت البداية في زمن أمير المؤمنين عمر، وتم فيها فتح دمشق، وهي معركة طاحنة عجيبة، قيل إنه قتل فيها عدد كبير من الروم لكن لم يحصي أحد عددهم لكثرة القتلى، واستطاع المسلمون أن ينتصروا وتم فتح دمشق. وتتوالى الفتوحات في زمن أمير المؤمنين عمر. لنلتقي إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم في كلامنا عن فتح الشام. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا مردا جميلا. وكما قلت لكم كان الفتح في شهر رجب من السنة 14 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.